أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يبدأ الدرس في العقيدة في صفات الله سبحانه وتعالى، وطبعا الصفات الإلهية أو صفات الله إليها عدة تقاسيم وإليها عدة تفصيلات مختلفة في علم الكلام. التقسيم يعتمد على أن نفهم معنى الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. التقسيم الأساسي لها إلى قسمين: الصفات الثبوتية والصفات السلبية. هناك صفات لله سبحانه وتعالى تنسب إليه، تثبت إليه، مثلا السميع، العليم، القادر، القاهر، هاي كلها من الصفات الثبوتية الثابتة لله سبحانه وتعالى. وهناك صفات سلبية. صفات سلبية يعني تنفى وتسلب عن الله سبحانه وتعالى. مثلا أن الله ليس بجسم، ينسب إليه أو يوصف بأنه ليس بجسم، أنه ليس بمتحيز، ليس بممكن، ليس، يعني كل هذه الصفات تنسب إلى الله على نحو السلب وعلى نحو النفي، فهذه نسميها الصفات السلبية أو التي هي فيها تنزيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي صفات التنزيه أو التجليل أو صفات الجلال. إذن عندنا صفات الله تنقسم إلى قسمين أساسيين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي تثبت إلى الله سبحانه وتعالى كالقدرة وكالعلم وكالخالقية والرازقية. وهناك صفات تسلب عن الله وهي صفات الإمكان، صفات التحيز، صفات الجسمانية، صفات التي هي من صفات الشيء الممكن وليست من صفات الشيء الواجب. الله هو واجب الوجود وليس بممكن الوجود. واجب الوجود يعني أنه لا وجود إلا به، لابد أن يكون واجبا. أما بقية الموجودات كلها غير الله هي صفات أو هي موجودات ممكنة الوجود، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، فليست هناك ضرورة إلى وجودها أو ضرورة إلى عدمها. هذه صفة، أي موجودات ممكنة الوجود. فإذا كانت صفات لموجودات ممكنة هاي تسلب عن الله عز وجل. الجسمانية، التشبيه التي تكون فيها شبه للممكنات، هذه كلها تسلب عن الله سبحانه وتعالى. فهذه نسميها صفات الجلال أو الصفات السلبية. الآن أنا بعد ما قسمنا هذه التقسيمات أريد أرجع مرة أخرى إلى الصفات الثبوتية، ما انتهينا منها. الصفات الثبوتية على نحوين أو على قسمين. هي صفات تارة تكون ثابتة إلى الذات، ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الصفات الثبوتية الكمالية، تسمى صفات الكمال أو صفات الجمال، مثل القدرة، العلم، الغنى، الإرادة، الحياة، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى وصفات ثبوتية ثابتة إلى الله. زين، لكن عندنا نوع ثاني من الصفات الثبوتية. التفتوا أحبتي إلى أن هذا القسم الثاني هي الصفات التي تكون منتسبة إلى الله باعتبار الموجودات. أضرب مثال: عندما نقول من صفات الله أنه خالق، التفتوا، معنى أنه خالق هذه صفة ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح، ولكن حتى يكون خالق لابد أن يخلق خلقا، لابد أن يوجد خلقا، لابد أن يكون هناك أشياء خلقها الله حتى يكون خالقا. التفتوا، هذه الصفة وهي الخالقية لم تكن لله على نحو الأزل، يعني من أن كان الله سبحانه وتعالى كان هناك مخلوق آخر، لا. مثلا الرازقية أيضا، أن الله رازق في القدم، الله رازق يعني بمعنى أنه يستطيع أن يخلق ويستطيع أن يرزق، وليست مثل صفة العلم، مثل صفة الحياة، مثل صفة القدرة التي هي صفات إلى الله ثابتة إلى الله منذ الأزل ومنذ البدء ومنذ قبل أن يخلق الخلق. هنالك الله عالم، هنالك الله قادر، هنالك الله حي. خلق أم لم يخلق، أوجد الناس أم لم يوجد الناس، هذه الصفات ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى إضافة وجود خلق آخر حتى نقول والله يحتاج إلى وجود أحد ليكون الله يتصف بهذه الصفة. إذن عندنا مجموعة صفات مثل الخالقية، الخالق، مثل الرازق، مثل المعطي، مثل المغني، مثل هذه الصفات. هذه الصفات تحتاج إلى أن يوجد الله سبحانه وتعالى خلقا ثم يتصف الله بتلك الصفات. لذلك هذه الصفات هي صفات إضافية، لاحظوا، هي صفات إضافية تضاف إلى الله بملاحظة موجودات خارجية الله يفيض عليهم، يعطيهم، يخلقهم، يرزقهم. فهذه الصفات الخالقية الرازقية هي صفات إضافة، أو نسميها أيضا تسمية أخرى هي صفات الأفعال، ما يفعله الله سبحانه وتعالى، يخلق، يرزق، يعطي، يغني، يمنع، إلى غيرها من الصفات. هذه الصفات صفات الأفعال، صفات لأفعال الله، بخلاف الحياة، العلم، القدرة، لا، ما تحتاج لأفعال. هو قادر، فعل أم لم يفعل، هو عالم، فعل أم لم يفعل، هو حي، فعل أم لم يفعل. لكن الخالقية يحتاج أن يخلق، الرازقية يحتاج أن يرزق حتى يكون رازق وخالق. هذه الصفات نسميها صفات ثبوتية، ولكن ليست صفات الكمال التي تكلمنا عنها، ولكن هي صفات الإضافة أو صفات الأفعال. إذن الصفات الثبوتية الآن لاحظنا أنها تنقسم إلى قسمين: صفات كمال وهي ثابتة إلى الله، خلق أم لم يخلق، وهناك صفات أفعال وهي تحتاج إلى أن يخلق الله خلقا ثم بالقيمومية عليه، يعني برعاية شؤون هذا الخلق، يرزقه، يميته، يعطيه، يفنيه. هذه كلها أمور قيمومية، يعني مثل ما شخص قيوم على مسجد يعني يدير شؤونه، الله باعتبار قيوميته على الخلق فإنه يدير شؤونهم بهذه الأفعال. إذن هذه الصفات صفات أفعال ترجع إلى إيجاد وإضافة مخلوقات إلى الله، يعني يوجدون ثم يرزقهم الله ويعطيهم ويخلقهم وهكذا، فهي صفات إضافة. ونستطيع أن نقول بأن هذه الصفات كلها صفات الأفعال ترجع إلى القيمومية، كلها تجمعها القيمومية، لأن مقتضى القيمومية أن يفعل الله بهؤلاء الخلق هذه الأفعال فيتصف بعد ذلك بهذه الصفات. فهذه الصفات تحتاج إلى خلق، تحتاج إلى قيمومية، تحتاج إلى إضافة، أي ما عبرت بهذه التعبيرات فهي تعبيرات وأسماء لهذه الصفات. إذن الصفات الثبوتية قسمين: صفات الذات، وصفات القسم الثاني صفات الأفعال. صفات الذات نستطيع أن نسميها صفات الكمال، نستطيع أن نسميها صفات الجمال. والقسم الثاني وهو صفات الثبوتية، من الصفات الثبوتية أنها صفات الأفعال أو أنها صفات الإضافة، والتي ترجع بالأخير إلى معنى واحد وهو القيمومية. هذا القسم الأول والقسم الثاني من الصفات ماذا؟ من الصفات الثبوتية. القسم الثاني كنا تحدثنا عنه في البداية وهو الصفات السلبية. صفات السلبية تسمى صفات الجلال، الجلال يعني أن الله يتنزه عنها، وهي مثل سلب الجسمانية، أن الله لا يرى، أن الله ليس بجسم، أن الله ليس بحركة، نفي الحركة عنه، نفي السكون عنه، نفي التحيز، نفي الجسمانية، نفي المكان، نفي أن يحويه زمان وغير ذلك. هذه كلها من التي تنفى عن الله وتسمى بالصفات السلبية، وهو التنزيه له سبحانه وتعالى عن كل نقص. قلنا أن هذه الصفات السلبية، الآن نتحدث عن القسم الأخير، القسم الثاني من صفات الله والقسم الثالث من الأقسام التي ذكرناها. لأن القسم الأول قسمين، الثبوتية صفات ذات وصفات أفعال، القسم الثاني هو صفات الجلال اللي هي صفات النفي أو الصفات السلبية. هذه الصفات هي نفي كل نقص عن الله سبحانه وتعالى، ما نقدر نحددها بصفات معينة، كل شيء نقص فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. ولما نلاحظ ملاحظة، نلاحظ أن كل صفات السلب هي صفات الموجود الذي ليس بواجب، صفات الموجود الممكن، صفات الإنسان، صفات الممكنات. الممكنات يعني الذي هو غير الله، الله هو واجب وليس ممكن. الممكن الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، الله لا، مو يمكن أن يوجد وأن لا يوجد، الله واجب، واجب الوجود. فصفات الممكنات هي صفات السلب، هي التي تسلب عن الله، الجسمانية، التحيز في المكان في الزمان وهكذا، هاي صفات الموجودات الممكنة العادية. فهذه الصفات هي صفات السلب التي تسلب عن الله سبحانه وتعالى. زين، الآن عندنا النقطة الأخيرة، وحنا خليناها في أخير الدرس لأنها عليها المعتمد وعليها المعول، وهي النقطة المهمة، لأن كل هذا الذي مضى هذا تقسيمات واضحة وبسيطة. كلامنا المهم في القسم الأول من الصفات، وهي صفات الذات. الله حي، الله عالم، الله قادر، الله سميع، الله بصير، صفات متعددة. الصفات هي معاني تختلف عن الذات التي تتصف بها في العادة. التفتوا، عندما نقول محمد عالم، زيد شجاع وهكذا، معنى عالم غير معنى محمد. خلي عندكم التفات إلى هالنقطة هذه، معنى عالم غير معنى محمد. فلما يتصف محمد بالعلم صار محمد قد اتصف بماهية أخرى أو بشيء وبأمر آخر غير ذاته، لأن ذات محمد يمكن أن يكون، أو زيد، ذات زيد يمكن أن لا يكون عالم، يمكن أن يكون جاهل، صحيح لو لا؟ فإذا كونه عالم العلمية غير نفس زيد، وإنما اتصف زيد بالعلمية، فالعلم شيء آخر أضيف إلى زيد. التفتوا، من هنا صارت مشكلة كبيرة جدا، أن الله سبحانه وتعالى واحد. عندما يتصف بصفة، التفتوا، وهذه الصفة ثابتة منذ الأزل، فصار في الوجود شيئان، الموصوف وهو الذات والصفة، فصار القدماء أكثر من واحد، صار القديم الله وصفة الله، وتتعدد الصفات فتتعدد ماذا؟ القدماء، القديم يعني الموجود الأزلي الواجب الوجود الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان. فإذا تعددت تعدد واجب الوجود، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول الصفات بالنسبة إلى الله الصفات الذاتية، نقول هذه العبارة: صفاته عين ذاته. الصفة ليست شيء أضيف إلى الموصوف، وإنما هو لحاظ عندي أنا وعندك أن تنظر إلى الله من خلال هذا اللحاظ. التفتوا، الله ليس هو عالم بصفة ثم يوصف مرة أخرى بالحياة كصفة ثانية مثل ما يصير للبشر أو للإنسان، لا، الله هو قادر من نفس حيثية أنه عالم، هو عالم من نفس حيثية أنه حي، هو حي من نفس حيثية أنه سميع، هو سميع من نفس حيثية أنه بصير، هو فيه هذه الصفات وكلها ذات واحدة ولكنها تعبيرات مختلفة عن ذات واحدة، عن شيء واحد، عن موجود واحد، عن خالق واحد، عن الله الواحد، وكلها شيء أو معاني، وكل إلى ذاك الجمال يشير، كلها إشارات إلى شيء واحد. الآن أضرب مثال إن شاء الله تتضح الصورة من خلال هذا المثال، لأن مسألة من أدق المسائل الفلسفية والكلامية. الآن لو مثلا جئنا بضوء، هذا الضوء شمس، أنا وأنت وهذا وذاك، كل واحد أخذ نظارة شمسية بلون مختلف، أنا لبست نظارة شمسية حمراء، هذا لبس نظارة شمسية خضراء، هذاك لبس نظارة شمسية زرقاء، وهكذا الكل ينظر إلى الشمس، أنت تراها ماذا؟ حمراء، وهذا يراها صفراء، وهذا يراها خضراء، وهذا يراها زرقاء. هذه رؤى مختلفة ولكن الشيء واحد لو متعدد. الشمس واحدة هي مختلفة مو متعددة، فاختلاف الرؤى واختلاف المناظير ليس شاهد، ليس على أنه هناك اختلاف في المرئي، وإنما المرئي شيء واحد. كل صفات الله، كل هذه المعاني هي عين ذاته. أنت التي تراها حمراء هي نفسها الذي أرى التي أراها صفراء، ليست صفة ثانية، هي نفس الذات، نفس الصفة التي تراها، نفس الصفة التي أراها، هي نفس الذات الواحدة، وإنما تتعدد لها الرؤى. فلذلك نقول أن الله صفاته عين ذاته. هذا المعنى ما فهمه الكثير، ولذلك صارت مدارس مختلفة كلامية، وصار البعض يتخبط من هنا أو هناك. فلذلك رأى بعضهم أن الصفات الثبوتية تتعدد فيها الذوات، تتعدد فيها المعاني، تتعدد فيها القدماء، فقال أن صفات الذات هي معاني سلبية. يعني لما نقول الله حي بمعنى أنه ليس بميت، أن الله قادر بمعنى أنه ليس بعاجز. فهذه المدرسة أخذت تحول كل صفة ثبوتية إلى صفة ماذا؟ سلبية. ليش؟ حتى لا تتعدد الصفات. لما تصير صفة نفي يقول والله ما في موجود إلا واحد، الله واحد، ما عندنا صفات متعددة، لأن كل صفات الثبوت هي صفات ماذا؟ ترجع إلى السلب. الله حي هذه صفة الثبوت، يعني الله ليس بميت. صفة النفي أو صفة السلب هذه ما فيها تعدد لوجود القدماء، لأنها تسلب الوجود. طبعا هو هذه محاولة، محاولة للتخلص من إشكال تعدد القدماء، زين؟ ولكن هو ناتج من عدم فهم معنى صفاته عند ذاته، لأن لو فهم هذا المعنى ما يضطر وما يحتاج إلى هذا التأويل الضعيف. المشكلة الثانية التي وقع فيها أن صفات الله كلها صارت صفات نفي، بينما الله الذي هو أصل الوجود وعين الوجود يوصف بصفات المحض النفي وصفات السلب ومحض العدم. أيوصف الله بالعدم؟ هذه صفات الله تحولت إلى عدم. إذن شطحات كبيرة وقعت فيها أوهام هؤلاء الفلاسفة الذين سلكوا هذا المسلك. وبعضهم قال لا، مي صفات سلبية، صفات الثبوتية هي صفات ثابتة إلى الله سبحانه وتعالى، صفاته عين ذاته، يعني مثل ما نقول. قالوا لا، هذا المعنى ما فهموه، فاضطروا إلى أن يقولوا أن هناك ذات وهو الله سبحانه وتعالى، وتركبت تلك الذات من أقسام وهي العالمية، القادرية، الحياة، السمع، البصر، إلى آخرها، إلى آخر تلك الصفات. فاضطروا إلى أن يصفون الله سبحانه وتعالى بالتركيب، والتركيب فيه من المآزق والعقائدية، لأن التركيب يعني أن هناك أكثر من جزء، والتعدد والتركيب هي من صفات الممكن وليست من صفات الواجب، لأن الواجب لابد أن يكون صمدا، الصمد شيء الذي لا يكون مركب، الصمد وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه مما وقعت فيه الأوهام، ولذلك هذا يعتبر من أهم الدروس ومن أهم النقاط الكلامية. نقرأ ما ذكره الشيخ. قال: عقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هي كلها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة عليها. الآن هذه أول نقطة لابد من بيانها، أنها عين الذات وليست صفات زائدة، وليس وجودها إلا وجود الذات، مو مثل زيد عالم، زيد بعدين صار عالم فصار العلم ينتسب إلى زيد، شيء آخر غير زيد. وليس وجودها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر. لا اثنينية في صفاته ووجودها، ولا في صفاته ووجودها، وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. كل هذه الصفات هي عين الذات وهي شيء واحد. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها. الحقيقة والوجود الخارجي هو شيء واحد، لأنه لو كانت مختلفة في الوجود صارت وجودات متعددة، وهي بحسب الفرد قديمة، لأن الله موجود وصفات الذات موجودة من الأزل مع الله. فإذا كان متعددة وهي والله قديم وهي مع الله، فهي تدل يكون حينئذ تعدد للقدماء، وتعدد القدماء يستدعي ويستلزم تعدد الآلهة، لأن القديم هو إله. وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات، للزم تعدد واجب الوجود، ولانثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم، أنه متقدم لازم يصير في شيء يتقدم عليه، والعلية أن الله علة لابد أن يكون هناك شيء يخلقه معلول حتى يكون الله علة إليه، وهكذا. هذه ترجع إلى الأفعال، فهي في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية، وهي القيومية، لأن معنى القيومية أن يخلق وأن يرزق وأن يفعل هذه هذه الأفعال القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. وأما الصفات السلبية، القسم الثاني، القسم الأول قسمين، القسم الأول صفات ثبوتية وصفات إضافية. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد، سلب التجسم، سلب التحيز، سلب الزمان، سلب المكان، كلها يرجع إلى سلب الإمكان. كل صفات الممكنات منزه عنها الله والذات، فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، بل سلب كل ناقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، فإذا أنت تسلب صفات الممكن يعني ماذا؟ يعني تثبت أنها صفات للواجب. فإذا سلبت عنه صفات الممكن صار تعين أن يكون ماذا؟ واجبا. فصفات السلب سلب الإمكان، سلب الجسمية، الجسمية صفة للممكنات، سلب الصورة، الصورة صفة للممكنات، سلب الحركة، الحركة صفة للممكنات. سلب هذه الصفات هي سلب صفات الممكن، في النتيجة أنك تثبت أنه واجب، فترجع هذه الصفات أو هذه الصفات السلبية كلها إلى وجود وجوب الوجود من صفاته الثبوتية الكمالية. يعني هذه كلها لإثبات صفة ثبوتية كمالية واحدة، فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد، ولا ينقض العجب. الآن لاحظنا أن الصفات السلبية تثبت وجوب الوجود، تثبت أمر ثابت، صفة ثبوتية، البعض أرجعها أرجع الصفات الثبوتية إلى السلب، هربا من ماذا؟ من تعدد الصفات التي تستلزم تعدد القدماء، التي تستلزم تعدد الآلهة، فقام يسلب الصفات، صفات الثبوتية حولها إلى سلبية، خايف من الإشكال، ووقع في إشكال آخر. ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. ليش؟ لأنه ما فهم معنى الصفات الثبوتية أنها عين الذات وما يحتاج إلى هذا التخلص. لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم. صارت الصفات الثبوتية سلبية، صار يسلب، الله ما صار إليه صفة تثبت شيء، كل صفاته هي سلوب، هي كلها أعدام، جعلها عين العدم ومحض السلب. أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. كما لا ينقض العجب من الطرف الثاني الذي لا قال أن الصفات الثبوتية هي صفات زائدة وثابتة إلى الله وهي تتركب منها الذات. كما لا ينقض العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه للتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين. الآن نسمع الكلمات التي فعلا قد اختصرت الزمان واختصرت العلم والفلسفة كلها في ذلك الزمان، وهو قول أمير المؤمنين. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام علي سلام الله عليه: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نفي الصفات يعني نفي الصفات التي هي بمعنى غير الذات، عندما يوصف أحد بصفة مو مثل صفات الله، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. فأنت تعطي صفات متعددة ومعاني تثبتها إلى الله غير الذات، هذه مشكلة. وشهادة كل وصف كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه بهذا المعنى فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني، وهو عقيدتنا في العدل. عقيدتنا في العدل وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة طبعا خصها العدلية بأن أفرزوا لها بحث خاص غير صفات الله سبحانه وتعالى لأهمية هذا المبحث، ولأن هناك شطحات مذاهب وقعت في مآزق ووصفت الله بأوصاف قبيحة من خلال عدم فهمهم لهذه الصفة، ما فهموا هذه الصفة، فوصفوا الله بأفعال قبيحة جدا نستقبحها حتى من الإنسان. ولذلك جعل علماء الكلام من الشيعة والمعتزلة أن يفرزون بحثا خاصا في العدل، ويجعل كأصل من أصول الدين، لأنها ميزة يمتاز بها العدلية عن غيرهم من بقية مذاهب المسلمين الذين اتهموا الله ووصفوه بتلك الأوصاف. فلذلك اقتضت الأهمية أن يفرز لها بحث خاص، فصار العدل أصلا، لأن كثير من المسلمين قد ذهبوا في أوهام وشطحات من خلال عدم فهمهم إلى هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى عدل لا يحيف ولا يجور ولا يظلم، ولا يكلف العباد بما لا يطيقون وما لا يستطيعون عليه. الله سبحانه وتعالى لا يترك الأمر الحسن ولا يفعل الأمر القبيح. صارت عندهم فكرة، البعض قالوا بأن القبح هو ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، يعني لو أن الشارع قال بأن الكذب جيد وأن الكذب حسن، أن القتل أمر جميل، حينئذ يصير هذا أمر فعلا حسن وليس فيه قبح. زين، فثم ذا بعد ذلك تطورت الفكرة، قالوا إذن الله سبحانه وتعالى ما في شيء اسمه قبل تشريعه، ما في شيء اسمه قبح وحسن، كل شيء سواسية، فالله سبحانه وتعالى ما يفعله يكون حسنا. يعني لو أن الله ظلم العباد أمر حسن، ما في مانع من أن الله يظلم العباد، ما في مانع أن الله يعاقب المطيعين، ما في مانع أن الله يأتي بالعاصين وينعمهم ويعذب المطيعين. يقول لأن الله لا يسأل عما يفعل، لاحظ الجمود على الألفاظ القرآنية والتيه وعدم الفهم الواعي لدقائق وأسرار وبلاغة وفصاحة وفهم القرآن الكريم، كل هذا بعد ابتعدت عنه تلك المدارس وزاغت وتاهت ووقعت في ظلام دامس، فصارت تنسب إلى الله الأفعال القبيحة، أن الله يمكن أن يظلم الأولياء والمطيعين ويأتي بالعاصين وينعمهم، هذا أمر ما في أي مانع وليس فيه أمر يستقبحه العقل. يقول لأنه ليس هناك شيء اسمه قبيح وليس هناك شيء اسمه حسن إلا إذا الله أمر به أو فعله. طبعا هذا طبعا الظلم، ونحن طبعا ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يفعل الظلم، نقول الله لا يمكن أن يفعل الظلم ولا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. لأن أولا حتى من ناحية العقلية الظلم لماذا يظلم الله؟ إما عندك احتمالات أربعة، ما في آخر احتمال خامس، إما أن يكون والعياذ بالله أن يكون جاهل أنها يكون أن هذا قبيح، ما يدري أن هذا قبيح فيفعله. الإنسان شنو اللي يظلم؟ قد يظلم الإنسان لأنه لا يعلم أن هذا ظلم فيرتكب هذا العمل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، نقول لا مو جاهل، يعلم أن هذا ظلم لكنه مجبور، هناك أحد يجبره على الظلم، وهذا يصير للإنسان. الله سبحانه وتعالى هل يعقل في ذلك في حق الله أن يكون مجبورا؟ إذن الاحتمال الثالث أن يكون عالم وأن لا يكون مجبور، يكون مختار، شي يخليه يظلم اللي يكون محتاج، عنده احتياج حاجة ماسة إلى أن يظلم الآخرين، مثل الإنسان يريد مال يظلم الآخرين حتى يأخذ المال، حاجة أدت إلى الظلم، يعني الله محتاج والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا لم يكن جاهلا ولم يكن مجبورا ولم يكن محتاجا ويعمل الظلم، هذا ما إليه إلا أن نقول أنه تشهي هكذا بدون أي داعي، لأن الدواعي هي هذه، ما يمكن تتصور دواعي أخرى. فإذا كل هذه الدواعي انتفت صار فعله للظلم تشهيا هكذا بدون سبب وعبثا ولهوا. وكل هذه الاحتمالات الله سبحانه وتعالى منزه عنها، فحينئذ يثبت أن الله إذا منزه عن كل هذه الاحتمالات وكل هذه الأسباب للظلم، فامتنعت جميع الأسباب الأربعة للظلم، فثبت أن الله لا يمكن أن يظلم أحدا. بعض المسلمين جوزوا أن الله تقدست أسماؤه يفعل القبيح فيفعل هكذا بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طبعا هذا جمدوا على النص ولم يفهموا اللباب ولم يفهموا المعنى ولم يفهموا ما في القرآن من جواهر وكنوز، لأنهم ابتعدوا عن الطريق الذي يبين لهم، ومع أن القرآن فيه وما الله يريد ظلما للعباد والله لا يحب الفساد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ماكو هناك تشهي في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى دائما لحكمة فعله، فعله لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا، الله ما عنده في خلقه وفي عمله وفي فعله أي تشهي، وليس هناك أي داع وأي سبب للظلم. فلذلك نحن نقول أن الظلم منتفٍ عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لماذا لا يفعل الحسن؟ لم يكن هناك حسن، لماذا لا يفعله؟ هل لأنه سبحانه وتعالى ليس قادر على فعل الحسن؟ قادر على فعل الحسن. طيب إذا كان قادر على فعل الحسن، هل يضره فعل الحسن؟ لا يضره فعل الحسن، ولا يسيئه فعل القبيح، ولا يزيده فعل القبيح فيكون محتاجا إليه. فكل هذه الدواعي منتفية ومنتهية. فلذلك نقول أن الظلم محال على الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا المقدار المبسط إلى هذا الأصل. قال: عقيدتنا بالعدل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجاز العاصين. لاحظ، وله أن يجاز، يعني يمكن أن يصفح ويغفر، مو أنه لابد أن يجاز العاصين، لأن المسامحة ليست ظلما بل تفضل. وله أن يجاز العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. لا يعاقب مطيع ولا يعاقب المسيء أكثر من إساءته. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، شيء في فعل حسن وما في تركه حسن أكبر، الله يفعل الحسن، ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح. هل هو محتاج؟ لا، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح. فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. وهو مع كل ذلك حكيم. لا، هنا يلخص العلل الأربع للظلم، هناك أربع علل للظلم، هنا ملخص كل العلل الأربعة. لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة، يعني ما يكون ظلمه لأجل اللهو والعبث، وعلى حسب النظام الأكمل. الآن يرتب هذه العلل: فلو كان يفعل الظلم والقبيح تعالى عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور. الصورة الأولى: إما أن يكون جاهل بالأمر فلا يدري أنه قبيح. الحالة الثانية: أن يكون عالم مو جاهل، ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن ترك ذلك القبيح. الاحتمال الثالث: أن يكون عالم وغير مجبور، لكنه محتاج إلى فعله، الله محتاج إلى أن يفعل الظلم، هذا أيضا منزه عنه. الاحتمال الرابع: أن يكون عالم به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون ماكو داعي، فالداعي أن يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال. الله محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن ظلم وفعل ما هو قبيح. غير أن بعض المسلمين، وهذا السبب اللي خلى العدل أصل من الأصول ويفرز له بحث خاص، غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح، تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين وأن يدخل الجنة العاصين بل الكافرين، يعني في نفس الوقت اللي يعذب المطيعين يدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك، هذه كلها أمور قبيحة على الحكيم، ومع ذلك يعاقبهم على ترك ما لا يستطيعون عليه. الله هم يكلفهم بأمور غير مقدورة ويعاقبهم إذا تركوها، هذا شيء لا نؤمن به أبدا، لأنه يخالف الحكمة الإلهية، ومع ذلك يعاقبهم على تركه. وجوز أولئك أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الكفر بعينه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله والله لا يحب الفساد، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.